منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الضوابط التي تبنى عليها أحكام هذه المعاملات المالية المستجدة. هناك ضوابط لا بد لطالب العلم أن يتقنها لكي يتمكن من خلالها معرفة أحكام هذه المعاملات المالية المستجدة على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والضوابط جمع ضابط، والفرق بين الضابط والقاعدة من وجهين. الوجه الأول أن القاعدة حكم أغلبي، وأما الضابط فهو حكم يتعلق بباب من أبواب الفقه. الفرق الثاني أن القواعد يتفق عليها العلماء رحمهم الله تعالى، أما الضوابط فإنهم قد يختلفون فيها وقد يتفقون عليها، بل في المذهب الواحد تجد أن علماء المذهب يختلفون في الضوابط. فمثلا عند الحنفية تجد أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى له ضوابط يخالفه فيها صاحبه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن. الضابط الأول الأصل في المعاملات الحل، فكل معاملة استجدت ووجدت في هذا الوقت الأصل في ذلك الحل، لا يقال بتحريمها حتى يرد الدليل على التحريم، بمعنى أننا لا نحتاج إلى دليل على حل هذه المعاملة، لأن الأصل في هذه المعاملة هو الحل. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يتضمن إيفاء أو الإيفاء بكل عقد، سواء كان جديدا أو كان غير جديد. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهذا يشمل الوفاء بكل العهود، ومن ذلك العقود المستجدة. ويدل لذلك أيضا قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلى آخره. ومن السنة ما ثبت في صحيح البخاري أو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس جرما عند الله يوم القيامة من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته. فالخلاصة في هذا الضابط أن الأصل في سائر المعاملات التي استجدت عندنا اليوم هو الحل. فمثلا من المعاملات التي استجدت ما يتعلق بالإجارة المنتهية بالتمليك، نقول الأصل في ذلك الحل، لا نحتاج إلى دليل على حل هذه المعاملة. لكن إذا وجد في هذه المعاملة ما يخالف الكتاب أو السنة فإن هذه المعاملة تمنع لوجود هذه المخالفة. الضابط الثاني الأصل في الشروط في المعاملات الحل، وعندنا شرط المعاملة وعندنا الشرط في المعاملة. ما الفرق بين شرط المعاملة والشرط في المعاملة؟ الفرق بينهما أن شرط المعاملة هو ما جاء اشتراطه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الشرط في المعاملة فهو ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. فمثلا الولي في عقد النكاح، هذا شرط عقد النكاح، لأن اشتراط الولاية هذا جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لو اشترطت المرأة على زوجها ألا يخرجها من بيتها أو أن تكمل دراستها ونحو ذلك فهذا شرط في العقد، والولاية شرط العقد. وعلى هذا نقول الأصل في الشروط في المعاملات الحل، فلكل واحد من المتعاقدين أن يشترط ما شاء من الشروط ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يتضمن الأمر بإيفاء أصل العقد وشرط ووصفه ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا حديث عقبة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فدل ذلك على أن الإيفاء بالشرط في العقد أنه واجب. وأيضا حديث أبي هريرة المعلق في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. وأما هذا هو الضابط الثاني، وهو أن الأصل في الشروط في العقود هو الحل والصحة. وأيضا نبين مسألة وهي محل الشرط في العقد، متى يكون محل الشرط في العقد؟ يكون قبل العقد، ويكون في صلب العقد، ويكون أيضا في زمن الخيارين. فقبل العقد يتفقان، مثلا يقول أنا بعك السيارة بشرط أن استعملها لمدة يوم أو يومين، فيتفقان، هذا قبل العقد. أو في صلب العقد مثلا يقول بعتك السيارة بشرط أن استعملها لمدة يوم أو يومين، أو في زمن الخيارين، يعني زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط. مثاله في زمن خيار المجلس، باعه السيارة وما دام أنهما في المجلس اشترط عليه، قال اشترط أن استعملها لمدة يوم أو يومين، قال ذلك البائع، فهذا جائز لأنه يملك أكبر من ذلك وهو فسخ العقد، فلا أن يملك تقييدهم باب أولى. أو في شرط أو في زمن خيار الشرط، مثلا قال بيعك السيارة ولي الخيار لمدة 3 أيام، وفي أثناء هذه الفترة مدة الخيار 3 أيام اشترط شرطا إلى آخره، قال فنقول بأن الشرط الذي يشترطه أحد المتعاقدين يكون قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن خيار في زمن الخيار خيار المجلس وفي زمن خيار الشرط إذا كان للعقد خيار مجلس، لأن من العقود ما ليس له خيار مجلس وإنما يلزم بمجرد العقد. الضابط الثالث منع الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه تعديا، وضع الشيء في غير موضعه تعديا. والظلم في الشرع هو فعل المحظور وترك المأمور، فعل المحظور وترك المأمور. والظلم محرم ولا يجوز، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قبل ذلك قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وأيضا قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي صحيح مسلم يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم له صور، الظلم في المعاملات له صور. الصورة الأولى التدليس، والتدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة. والتدليس هو أن يظهر المبيع الردي بصورة الجيد أو الجيد بصورة الأجود لكي يزيد في الثمن، فهذا محرم ولا يجوز. أيضا من صور الظلم، من صور الظلم النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، إما لكي ينفع البائع أو لكي يضر المشتري أو للأمرين جميعا. ومن صور الظلم أيضا من صور الظلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه المسلم
أو أن يشتري على شرائه أو أن يصوم على صومه، هذه كلها من صور الظلم. وكذلك أيضا من صور الظلم إخفاء العيوب، نعم إخفاء العيوب. ومن صور الظلم تلقي الركبان، يعني من قدم بالسلعة من خارج البلد أو خارج السوق يتلقاه الناس ويشترون منه، فلا يجوز التلقي حتى يرد السوق. ومن صور الظلم أيضا أن يبيع الحضري للبدوي أو لمن قدم بسلعة، يعني يكون له سمسارا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه جملة من صور الظلم. ومن صور الظلم كما سيأتينا إن شاء الله أيضا في الضوابط ما يتعلق بالربا وإلى آخره. أما الضابط الرابع فهو الغرر، ويعني منع الغرر في المعاملات. والغرر في اللغة يطلق على معان منها النقصان والخطر والجهل والتعرض للتهلكة. وأما في الاصطلاح فهو ما تردد في حصوله وجهلت عاقبته، يعني ما تردد في حصوله وجهلت عاقبته، هذا هو الغرر. ويدل لهذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. وبيع الغرر هذا له صور، نعم له صور، وأيضا له شروط سنبينها. من صوره بيع الملامسة، مثلا يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بمئة إلى آخره، فهذا من الغرر، هذا أيضا نقول بأنه لا يجوز. كذلك أيضا بيع الحمل، هذا من الغرر، لأنه لا يدرى ما هو هذا الحمل، هل هو حي، هل هو ميت، هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو واحد، هل هو متعدد. لكن في الوقت الحاضر، لأنه هذه من المعاملات التي استجدت، إذا استطيع أن يعرف ما في بطن الحيوان من الحمل عن طريق الكشف وعن طريق الآلات إلى آخره، فإنه حينئذ ينتفي الغرر، لأن الحكم يدور مع علته، نعم يدور مع علته وجودا، نعم يدور مع علته وجودا وعدما. الغرر اشترط له شروط، نعم الغرر اشترط له شروط. الشرط الأول، نعم الشرط الأول، أن يكون ذلك في أحكام المعاوضات وليس في أحكام التبرعات. الغرر في التبرعات هذا جائز ولا بأس به، وعلى هذا يجوز أن تهب ثوبا مجهولا، ويجوز أن تهب ثوبا مسروقا إلى آخره. لكن تبيع السيارة المجهولة أو تبيع السيارة المسروقة هذا نقول لا يجوز، لأن ذلك من الغرر. الشرط الثاني، نعم الشرط الثاني، ألا يكون الغرر يسيرا، فإن كان الغرر يسيرا فإن هذا جائز ولا بأس به. فمثلا إذا اشترى الكتاب وفيه شيء من العيب اليسير كسقوط بعض الحروف في بعض الصفحات، المهم إذا كان شيئا يسيرا فإن هذا قد لا يتمكن من التحرز عنه. أو مثلا الفاكهة فيها غرر، فيها فساد يسير، هذا جائز ولا بأس به ما دام أنه يسير، لأنه لا يمكن، قد لا يمكن التحرز منه. الشرط الثالث، نعم الشرط الثالث، أن لا يمكن التحرز من الغرر. فإن كان هذا الغرر لا يمكن التحرز منه، لا بد من الوقوع فيه، فإن هذا لا يضر. وذلك مثل معرفة أساسات الحيطان، هذا مجهول، لا يمكن أن نعرف أساسات الحيطان وذلك بالكشف عنها، لأن هذا يؤدي إلى إفساد هذه البناية. وبالله التوفيق.